بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
الحاضرين والسامعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. يقول الله تعالى آمرا عباده المؤمنين به المصدقين برسوله أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه والعمل بجميع أوامره وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك. قال ابن عباس ومجاهد وطاووس: ادخلوا في السلم، يعني الإسلام. وقال قتادة الموادعة. وقوله كافة، قال ابن عباس ومجاهد وقتادة جميعا. وقال مجاهد: أي اعملوا بجميع الأعمال ووجوه البر. ومن المفسرين من يجعل قوله كافة حالا من الداخلين، أي ادخلوا في الإسلام كلكم. والصحيح الأول وهو أنهم أمروا كلهم أن يعملوا بجميع شعب الإيمان وشرائع الإسلام، وهي كثيرة جدا ما استطاعوا منها، كما روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، كذا قرأها بالنصب، يعني مؤمني أهل الكتاب. فإنهم كانوا مع الإيمان بالله مستمسكين ببعض أمر التوراة والشرائع التي أنزلت فيهم، فقال الله: ادخلوا في السلم كافة. يقول: ادخلوا في شرائع دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تدعوا منها شيئا، وحسبكم بالإيمان بالتوراة وما فيها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يقول: أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه. الآية هذه من الأدلة على أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان ومصلح لكل زمان ومكان. وقد يشكل كيف أن الله جل وعلا يخاطبهم بالإيمان ثم يطلب منهم الدخول في الإسلام، ومن المعلوم أن الإيمان مرتبة أعظم من الإسلام. فقول الله جل وعلا: ادخلوا في السلم كافة، هنا المقصود بالإسلام أو كلمة الإسلام متعلقة بقول الله جل وعلا كافة، فليس المراد الدخول في الإسلام، وإنما المراد العمل بجميع شرائع الإسلام، العمل بجميع شرائع الإسلام. إذن الأمر هنا يتعلق بكافة وليس يتعلق بالدخول في الدين، فهم مؤمنون، هم مؤمنون بخطاب الله جل وعلا لهم: يا أيها الذين آمنوا. وإنما النظر هنا إلى وجوب أن يتمسكوا بهذا الدين في جميع نواحي الحياة، وأن يأخذوا به بجميع شرائعه، وأن يأخذوا به بجميع شرائعه. وهو أيضا ما أشار إليه الحافظ في قوله: والصحيح الأول، يعني ليس المقصود ادخلوا في الإسلام، لأن الله خاطبهم بالإيمان، وإنما المقصود اعملوا بشرائعه. نعم.
وقوله: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي اعملوا الطاعات واجتنبوا ما يأمركم به الشيطان، فإنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وإنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، ولهذا قال إنه لكم عدو مبين. وقوله فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، أي عدلتم عن الحق بعدما قامت عليكم الحجج، فاعلموا أن الله عزيز، أي في انتقامه لا يفوته هارب ولا يغلبه غالب، حكيم في أحكامه ونقضه وإبرامه.
نعم. ثم قال الله جل وعلا آمرا عباده ولا تتبعوا خطوات الشيطان، وفيه إثبات تدرج الشيطان مع بني آدم. وما هي خطوات الشيطان؟ قال أهل العلم خطوات الشيطان هي كل شيء حرمه الله جل وعلا، كل شيء حرمه الله جل وعلا فهو من خطوات الشيطان، وكل شيء كان سببا موصلا إلى ما حرمه الله جل وعلا فهو كذلك من خطوات الشيطان. فالشيطان يأتي إلى العبد متدرجا معه حتى يوقعه في المعصية ويدخله في من يسخط الله جل وعلا عليهم. لا يأتي الشيطان إلى الإنسان يأمره بالزنا، لكنه يأتي ويسهل عليه طرقه من الكلام والنظرة ونحو ذلك حتى يوقعه في شباك المعصية. فلذلك هذه الخطوات هي التي يجتنبها الإنسان، وهي ما تؤدي به إلى المعصية أو ما كانت في ذاتها من المعاصي. ثم إن الله جل وعلا أمرنا أن نتخذ الشيطان عدوا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وهذه الآية أبلغ من قول إنه لكم عدو مبين، فإنه لكم عدو مبين يتضح فيه عداوة الشيطان لبني آدم، لكن في قول الله جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، أي أنت بادره بهذه العداوة ولا يكون هو فقط المتربص بك، بل أنت بادره بالابتعاد عنه، وبادره بالعداوة، وبادره بمخالفة ما يوسوس به. ثم في قول الله جل وعلا إنه لكم عدو مبين، هذا بيان للعلة في حرمة اتباع الشيطان أنه عدو، وكذلك في قول الله جل وعلا إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هل يأمر الشيطان بشيء صالح؟ إنما يأمر بما فيه فساد، إنما يأمر بما فيه فساد. وفي هذا تنبيه على استعمال العلة في الأحكام الشرعية، وأن الإنسان إذا جاء ينهى عن أمر فيذكر علته، وإذا جاء يأمر بشيء فيذكر أيضا علته، لأن هذا أدعى للقبول. وسواء كانت هذه العلة علة شرعية أو كانت علة عقلية، سواء كان عنده تعليل شرعي لهذا الأمر الذي يأمر به أو كان عنده تعليل عقلي، فإن هذا أدعى لقبول الأمر وأدعى للانتهاء عن النهي. فلو قلت لقائل افعل كذا لأن هذا الأمر كذا، هذا أدعى لقبوله من الأمر المجرد أو النهي المجرد. ولذلك نجد أن الله جل وعلا في كثير من الآيات في الأوامر أو في النواهي يعقب على ذلك ويتبع ذلك بالتعليل، كما في هذه الآية. ثم قال الله جل وعلا: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، وهذا تهديد ووعيد، وفيه بيان أن الخطأ بعد إقامة الحجة ليس كالخطأ قبله، ومن أخطأ بعد بيان الأمر واتضاح المسألة بدليلها أعظم ممن يخطئ قبل بيان الأمر له أو بيان الدليل، فإنه في هذه الحال قد يكون معذورا إذا لم يظهر له الدليل والتعليل، لكن إذا اتضح له الأمر فهنا تكون العقوبة أشد، لأن تمت إقامة الحجة. قال: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، البينات هي الآيات الواضحات والدلائل الباهرات، قال: فاعلموا أن الله عزيز حكيم. عزة الله جل وعلا ثلاثة أنواع: إما أن تكون عزة قدر، أو عزة قهر، أو عزة امتناع. وعزة القدر والقهر واضحة، وأما عزة الامتناع فالمراد أن من عزته أنه يمتنع عن أن يناله السوء، يمتنع عن أن يناله السوء، فالعباد ضعاف، والله جل وعلا هو القاهر وهو القادر على كل شيء. وأيضا في الآية إشارة إلى أهمية إقامة الحجة، كما قال الله جل وعلا في آيات أخرى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فهنا الله جل وعلا أرسل لهم الآيات وأوضح لهم الدلائل، ثم أخذهم بعد ذلك: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. إذن فيه بيان أهمية إقامة الحجة، وأن تكون هذه الحجة مفهمة، فلا بد من إقامة الحجة ولا بد من فهم الحجة. ويتضح هذا فيما لو أن الإنسان بلغ غيره أمرا شرعيا لا يفقه لغته، فهل يكون بهذا الفعل قد أقام عليه الحجة وبرئت الذمة في نصحه وتوجيهه؟ لا، حتى يفهم هذه الحجة. ولذا الله جل وعلا قال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، بلغتهم، ليبين لهم فيفهمهم. ولذلك يعذر العبد إذا فعل الشيء ولم تبلغه الحجة في ذلك، أما إذا بلغته الحجة المفهمة فلا شك أنها تكون كافية في عدم الإعذار. نعم.
قال الله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. يقول تعالى مهددا للكافرين بمحمد صلوات الله وسلامه عليه: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، يعني يوم القيامة، لفصل القضاء بين الأولين والآخرين، فيجزي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولهذا قال: وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، كما قال تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. وقال: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك الآية. وقد ذكر الإمام أبو جعفر بن جرير هاهنا حديث الصور بطوله من أوله عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث مشهور ساقه غير واحد من أصحاب المسانيد وغيرهم.
نعم. ثم قال الله جل وعلا: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وهنا استفهام يراد به النفي، فقال الله جل وعلا مهددا بذلك الكافرين، أي هل ينتظرون أن يأتيهم الله جل وعلا يوم القيامة فيبين لهم ما هو جزاؤهم، جزاء ما خالفوا شرعه وعارضوا دينه. ولذلك اتبع الله جل وعلا هذا الأمر فقال: وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، فيجازي المسيء على إساءته ويكرم المحسن على إحسانه. وهذه الآية هي على ظاهرها، هي من آيات الصفات، في قول الله جل وعلا: إلا أن يأتيهم الله، وهي صفة إثبات صفة الإتيان لله جل وعلا، وهي صفة فعلية. جاءت أيضا دلالتها في قول الله جل وعلا: وجاء ربك والملك صفا صفا، فلا يصح أن تؤول بالملائكة لأن الملائكة جاءت بعد ذلك. إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، أي مع ظلل من الغمام، ثم أتبع ذلك بالملائكة، فلا يصح تأويل إتيان الله جل وعلا بإتيان ملائكته، بل يؤخذ بظاهر اللفظ. وقلنا المعنى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، يعني يأتيهم الله مع ظلل من الغمام، وهذا فيه تناوب حروف الجر، لأنه لا يصح أن يؤخذ بمعنى الظرفية هنا، أي أن الله جل وعلا في هذه الغمام، وإنما المراد معها، وهذا يكون يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد. وإثبات الصفات لله جل وعلا، الصفات الفعلية أو الصفات الذاتية، الصفات الخبرية أو الصفات العقلية التي دل عليها العقل والخبر، هذا أمر متعين على ظاهرها من غير تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فإذا قال الله جل وعلا عن نفسه يأتيهم الله، أو قال وجاء ربك، فليس لي أنا أن أغير هذا المعنى بدعوى التنزيه، لأن أحق من ينزه الله جل وعلا أن ينزه نفسه. فإذا قال الله جل وعلا جاء ربك، يحمل هذا على مجيء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا يشبه شيء من صفات المخلوقين، ولا يجوز أن أؤول هذه الآية عن ظاهرها. فالله جل وعلا قال: قل أأنتم أعلم أم الله، وخاطبنا الله جل وعلا بلسان عربي، فحينما أبدل هذه اللفظة بلفظة أخرى بدعوى التنزيه كأنني لم أقبل اللفظة التي اختارها رب العالمين جل وعلا في بيان صفاته، إنما الواجب الاقتصار على ظاهر القرآن، فهو الظاهر المراد مع تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين. فإتيان الله إتيان يليق بكماله، كما أن إتيان المخلوق إتيان يليق بنقصه وضعفه، والاشتراك اللفظي في هذه اللفظة أو في غيرها بين الخالق والمخلوق لا يدل على المشابهة، لا يدل على المشابهة الحقيقية في أن هذه الصفة كهذه الصفة، فالله جل وعلا منزه عن مشابهة المخلوقين. وظل الناس في باب المشابهة من ناحيتين، ظلوا في باب الألوهية حينما شبهوا المخلوق بالخالق فأعطوه خصائص الخالق كما فعل النصارى في المسيح حينما ادعوا أنه الله أو أنه ابن الله، وكما ادعى الطوائف من أهل الإسلام حينما جعلوا للعبد مقدرة على الرزق ومقدرة على النفع والضر، ووقعت الطوائف في باب الأسماء والصفات في مشابهة الخالق بأوصاف المخلوقين العكس، فقال الطوائف من هذه الأمة وانتسبت إلى هذه الأمة إن الله جل وعلا خاطبنا بما نعرف من أنفسنا، فقالوا عياذا بالله يد الله كيدي وسمع الله كسمعي وبصر الله كبصري ونحو ذلك من العبارات القبيحة، وهم الممثلة أو المجسمة. فكان الحق في إثبات الصفات هو بين أهل التعطيل الذين عطلوه عن صفاته الواجب إثباتها له، وبين أهل التمثيل الذين جسموا الله جل وعلا وشبهوه بصفات خلقه. ورد الله على طائفتين في آية واحدة فقال ليس كمثله شيء، هذا رد على أهل التمثيل، وهو السميع البصير، هذا رد على أهل التعطيل. أثبت لنفسه الصفات ونفى عن نفسه المشابهة، وهذا منهج قرآني في إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى، فنثبت ما أثبته الله جل وعلا لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ومن غير تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
قال الله تعالى سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. يقول الله يقول تعالى مخبرا عن بني إسرائيل كم قد شاهدوا مع موسى من آية بينة، أي حجة قاطعة على صدقه فيما جاءهم به كيده وعصاه وفلقه البحر وضربه الحجر وما كان من تظليل الغمام عليهم في شدة الحر ومن إنزال المن والسلوى وغير ذلك من الآيات الدالات على وجود الفاعل المختار. وصدق من جرت هذه الخوارق على يديه، ومع هذا أعرض كثير منهم عنها وبدلوا نعمة الله كفرا، أي استبدلوا بالإيمان بها الكفر بها والإعراض عنها. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب، كما قال إخبارا عن كفار قريش ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار.
ثم قال الله جل وعلا: سل بني إسرائيل. والسؤال هنا سؤال تبكيت وتوبيخ لإقامة الحجة عليهم، وهو أسلوب نافع في إقامة الحجة، وهو السؤال سؤال العبد عن إنعام الله جل وعلا عليه بإرسال الرسل وإنزال الكتب وبيان الشرائع وتوضيح الفرائض، وأن بعد هذه النعمة يخالف العبد أمر الله جل وعلا ويسلك سبيل المعرضين. فقال الله جل وعلا: سل بني إسرائيل كم آتيناهم. وكم هنا تكثيرية، يعني الكثير من النعم. قال: من آية بينة. قال أهل العلم: الآية هنا على قسمين، آية شرعية وآية كونية. فالشرعية فيما أنزل الله جل وعلا عليهم من التوراة وما فيها من الشرائع والأحكام، وآيات كونية ما أشار إليها الحافظ ابن كثير رحمه الله، كآية العصا وفلقه للبحر وضربه للحجر وما أعطاهم الله جل وعلا من المن والسلوى وغير ذلك من الآيات البينات الواضحات، ومع ذلك أعرضوا. فكان العذاب عليهم أشد، ولذلك قال الله جل وعلا بعد أن بين امتنانه جل وعلا عليهم، قال: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فيعرض ويترك ويعطل الشرائع فإن الله شديد العقاب. أي بعد أن أوضح الله جل وعلا لهم هذه الآيات البينات وأرسل لهم هذه الشرائع، أعرضوا وتركوا أمر الله جل وعلا. وهذا في كل عبد خالف أمر الله جل وعلا بعد قيام الحجة عليه وبيان الدلائل له ومعرفته بالأدلة الآمرة أو الناهية، فإنه متوعد بالعقاب إن خالف بعد أن امتن الله جل وعلا عليه بذلك. فقال سبحانه وتعالى: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. وفي قوله فإن الله شديد العقاب بيان لوقوع العذاب عليه، وإن لم يقل الله جل وعلا فإن الله يعذبه، فإن هذه أبلغ في قوله فإن الله شديد العقاب، وهي أشمل في كل من عارض أو خالف أو كذب أو افترى لأمر الله سبحانه وتعالى أو خالف دينه وشرعه. نعم.
ثم أخبر تعالى عن تزيينه الحياة الدنيا للكافرين الذين رضوا بها واطمأنوا إليها وجمعوا الأموال ومنعوها عن مصارفها التي أمروا بها مما يرضي الله عنهم، وسخروا من الذين آمنوا الذين أعرضوا عنها وأنفقوا ما حصر لهم منها في طاعة ربهم وبذلوا ابتغاء وجه الله، فلهذا فازوا بالمقام الأسعد والحظ الأوفر يوم معادهم، فكانوا فوق أولئك في محشرهم ومنشرهم ومسيرهم ومأواهم، فاستقروا في الدرجات في أعلى عليين، وخلد أولئك في الدركات في أسفل السافلين. ولهذا قال تعالى: والله يرزق من يشاء بغير حساب، أي يرزق من يشاء من خلقه ويعطيه عطاء كثيرا جزيلا بلا حصر ولا تعداد في الدنيا والآخرة، كما جاء في الحديث: ابن آدم أنفق عليك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا.
نعم، أتبع الله جل وعلا ما ذكره من الوعيد بحال أو ببيان حال المشركين والكفار المعرضين، فقال جل وعلا: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. إذن ذكر لهم وصفين. أما الوصف الأول هو في قوله زين للذين كفروا الحياة الدنيا، فهي متزينة في أعينهم وفي قلوبهم. وأما الوصف الأول فمع حالهم هذا يسخرون من الذين آمنوا، الذين يتبعون الشرائع. وحينما نتأمل قول الله جل وعلا في هذه الآية نجد أن الله ذكر كلمة زين بصيغة إيش؟ الماضي، وذكر كلمة ويسخرون بصيغة المضارع. قال أهل العلم: ذكرت زين بصيغة الماضي لأن الماضي يدل على التحقق، حصول هذا الشيء وتحققه فيهم، فإنهم يعظمون الدنيا وحالهم أنها متزينة في قلوبهم وفي أبصارهم وأنهم مفتونون بها. والفعل المضارع يفيد التجدد والاستمرار، أن حالهم دائما حال المتنقص الساخر المستهزئ بعباد الله المؤمنين، وهذا حال المعرض. حال المعرض دائما أنه يفتخر بما هو فيه من المخالفة ويسخر من أهل الحق، كما قال الله عز وجل: وهم ينهون عنه وينأون عنه. هم بعيدين عن شرع الله جل وعلا ودينه، ولكن أيضا مع بعدهم هم يذمون أهل الحق، يذمون أهل الحق. والناس في هذا الباب على قسمين: القسم الأول من ذكرهم الله جل وعلا وأشار إليهم في هذه الآية، وهم من يعرض عن أمر الله جل وعلا ومن يذم أهل الحق على اتباعهم للحق. الحالة الثانية وهي أقل من هذا: من يعرض عن شرع الله ودينه لكنه لا يذم أهل الحق ولا يحاربهم ولا يعارضهم لمعرفته بتقصيره. والحال الثالث وهم أهل النجاة الذين يتعبدون لله جل وعلا بالأوامر الشرعية وينتهون عن النواهي، وهم مع ذلك معترفون بتقصيرهم في حق الله سبحانه وتعالى، وإذا ما قدموا العمل قدموه وهم على وجل راجين من الله سبحانه وتعالى أن يتقبله منهم، كما قال الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة، كما قال الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. فيفعل العبد الأمر وينتهي عن النهي وهو يرجو من الله جل وعلا أن يتقبل منه. أشد هذه المراتب سوءا هم من أعرض عن الحق وذم أهل الحق، وذم أهل الحق. وطوائف في هذه الأمة، أمة الإجابة، أمة الإسلام، من يسلك هذا السبيل وهو أنه يفتخر بما عنده من المخالفة أو من الشرك أو من البدع أو من الضلالات ويذم أهل الحق على اتباعهم للحق وعلى تمسكهم بالدين، بل ويرى أن هذا من التنقص، فإذا رآهم تمسكوا بسنة أو دعوا إليها وصمهم بالأوصاف القبيحة الذميمة ونفر منهم، وهو يرى ما هو عليه من الشرك والبدع والضلالات أنه الدين وأنه الأمر الواجب الاتباع، لا شك أن هذا من خذلان الله سبحانه وتعالى للعبد ومن تخليه عنه، لأن الله عز وجل أمر باتباع طريق الرسل، أنزل الكتب وأرسل الرسل وأنزل الشرائع، فأعرض هؤلاء ولم يكتفوا بإعراضهم، ذموا أيضا المتمسكين بشرع الله جل وعلا ودينه. ثم في قول الله جل وعلا: زين للذين كفروا الحياة الدنيا. ما هو الأمر هذا الذي زين من الحياة الدنيا؟ زينة الحياة الدنيا تتمثل في أمرين: إما في شهوة الفرج، وإما في شهوة البطن. وشهوة الفرج هو سبيل الفواحش والآثام، كالنظر المحرم واللمس المحرم والزنا واللواط وأنواع الفواحش، وهي أنواع من الشرور وأجناس مختلفة من المعاصي. وشهوة البطن هو سبيل أكل المال الحرام والظلم والتعدي وسرقة الأموال والغصب وغير ذلك. فهؤلاء زين لهم الأمرين، أو زين لهم الأمران: أمر شهوة فروجهم ففعلوا الفواحش والآثام، وأيضا شهوة البطون فأخذوا الأموال وبخلوا بها ولم يؤدوا حق الله جل وعلا فيها. فهذا جملة ما عليه أهل الكفر والإعراض عن شرع الله جل وعلا ودينه. ثم ذكر الحافظ رحمه الله أن أهل الإيمان هم الذين أنفقوا ما حصل لهم منها في طاعة ربهم وبذلوا ابتغاء وجه الله. أهل الكفر أعرضوا وزين لهم الحياة الدنيا، وأهل الإيمان على العكس من ذلك أدوا ما أمرهم الله جل وعلا به. طيب، بماذا سخروا منهم؟ ما هو السخرية؟ قيل السخرية على أنهم يطيعون ربهم ويفعلون ما أمرهم به، وقيل السخرية على فقرهم، أنهم فقراء، أنهم فقراء فسخروا منهم لفقرهم. ثم ذكر رحمه الله أن حال المؤمنين أنهم لا معرضين عن حال الكافرين، إذن لم تزين الحياة الدنيا لا في قلوبهم ولا في أبصارهم وأسماعهم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئا من أمر الدنيا قال: لبيك لا عيش إلا عيش الآخرة، لبيك لا عيش إلا عيش الآخرة. وهذا ما يجب أن يكون عليه العبد، وهو أن يعرف وأن يتأمل في الأمر الباقي لا في الأمر الفاني، إن الدنيا فانية والآخرة باقية، الآخرة باقية. ثم في قول الله جل وعلا: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. هذا فيه بيان أن العبرة كما يقول أهل العلم بكمال النهاية. يبتلى المؤمن في هذه الدنيا في ماله، يبتلى في ولده، يبتلى في عافيته، يصبر، يبتلى في دينه فيصبر ويوكل أمره إلى ربه جل وعلا، لكن العاقبة في الآخرة لمن؟ لأهل الإيمان، ليس لأهل الكفر. أهل الكفر ربما يتنعمون في هذه الدنيا. ولذلك جاء في الحديث الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، معرض فيها للبلاء في ولده في ماله في دينه، فيصبر. والكافر منعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. وأما العبرة فهي في الآخرة، ولذلك الله جل وعلا قال: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، فوقهم في المرتبة، في المرتبة والمنزلة، وفوقهم أن هؤلاء في الجنة وهي عالية، والكفار في النار وهي في أسفل سافلين. فالارتفاع أهل الإيمان ارتفاع حسي وارتفاع معنوي في فضلهم وما عندهم من الإيمان، وأولئك في كفرهم وبعدهم وما هم فيه من سكن النار عياذا بالله. نعم.
وقال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وفي الصحيح أن ملكين ينزلان من السماء صبيحة كل يوم، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. وفي الصحيح يقول ابن آدم: مالي مالي، وهو لك من مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. وفي مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له.
أكمل.
قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. روى ابن جرير عن ابن عباس قال: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق، فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال: وكذلك هي قراءة عبد الله: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا. ورواه الحاكم وقال: صحيح ولم يخرجاه.
نعم. ثم قال الله جل وعلا: كان الناس أمة واحدة، أي على التوحيد، وهذا فيه بيان أن الأصل هو التوحيد وليس الشرك، الأصل هو التوحيد وليس الشرك. فلما وقع الشرك أرسل الله جل وعلا الرسل، وأولهم نوح عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث الشفاعة، فيقولون: يا نوح أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. قبل ذلك الناس كانوا على التوحيد، ولذلك لم يبعث الله جل وعلا فيهم رسولا، وإنما أنزل آدم، وآدم نبي مكلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل هو التوحيد. ثم قال الله جل وعلا: مبشرين ومنذرين، أي هذا هو بيان حال جميع الرسل، أنهم جاءوا بالبشارة والنذارة، وليس أن بعضهم جاء بالبشارة وبعضهم جاء بالنذارة، جاء بعضهم بالوعد وجاء بعضهم بالوعيد، لا، لأن دين الله جل وعلا يتضمن الأمرين: البشارة لمن اتبعه، والنذارة لمن عصاه، وهكذا دين الإسلام يقوم على هذين الأمرين، على بيان الحق وجزاء أهله، وعلى بيان الباطل وعاقبة أهله. وهذا الذي ينبغي أن يسلكه الداعية إلى الله جل وعلا على بصيرة، أن يجمع بين الترغيب والترهيب، وأن يجمع بين أحاديث الوعد وأحاديث الوعيد، أو نصوص الوعد ونصوص الوعيد، وأن لا يقتصر على جانب واحد، فإن هذا مخالف لطريقة الرسل الذين أخبر الله جل وعلا عن طريقتهم بأنهم مبشرين ومنذرين. فمن سلك الدعوة فقط إلى جانب الأخلاق مثلا أو جانب الوعد والرجاء لم يصب في دعوته ولا سلك المسلك الصحيح. ومن أيضا سلك مسلك الترهيب والتنفير والخوف أيضا لم يصب في دعوتي ولم يسلك المسلك الصحيح. لابد في الدعوة إلى الله جل وعلا من الجمع بين الخوف والرجاء، لأن الإنسان في هذه الدنيا كالطائر الذي يطير بجناحين، جناح الخوف وجناح الرجاء، فلا يصاب بالقنوط ولا يأمن مكر الله جل وعلا. نعم.
وقال العوفي عن ابن عباس: كان الناس أمة واحدة، يقول كانوا كفارا. والقول الأول عن ابن عباس أصح سندا ومعنى، لأن الناس كانوا على ملة آدم حتى عبدوا الأصنام.
العوفي لا يصح حديثه عن ابن عباس، وعموما هذا الأثر ضعيف فلا يصح عن ابن عباس. الناس كانوا على التوحيد كما قال الله جل وعلا: كان الناس أمة واحدة، يعني على التوحيد مجتمعين. نعم.
فبعث الله إليهم نوحا، فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، ولهذا قال: وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، أي من بعد ما قامت عليهم الحجج، وما حملهم على ذلك إلا البغي من بعضهم على بعض. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وروى عبد الرزاق عن ابن هريرة في قوله: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه الآية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن أول الناس دخولا الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم. فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له. فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، فغدا لليهود وبعد غد للنصارى.
نعم. قال الله جل وعلا: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. الهداية هنا هداية التوفيق التي جاءت بعد هداية الدلالة والعلم، وهذه الهداية هي التي يختص الله جل وعلا بها ولا يملكها إلا الله جل وعلا، وهي الهداية التي مآل صاحبها الجنة والنجاة من العذاب. قال: فهدى الله الذين آمنوا، وفيه بيان أن الإيمان سبب للهداية، أن الإيمان سبب للهداية، فمن أراد الهداية فليسلك مسلك أهل الإيمان ولينظر فيما يزيد في إيمانه. ثم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون، نحن الآخرون في ثلاثة أمور، ونحن الأولون في ثلاثة أمور. أما نحن الآخرون ففي الزمان، نحن في آخر الأزمنة، وفي الوجود، وفي إعطاء الشرائع والكتاب. ونحن الأولون يوم القيامة في فصل القضاء وفي دخول الجنة وفي النجاة من العذاب. إذن ثلاثة أمور هي النجاة من العذاب ودخول الجنة وفصل القضاء والفضل يوم القيامة. الأمر الثالث هو الفضل يوم القيامة، ففضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم مقدم على غيرها من الأمم. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، فمع أنها آخر الأمم إلا أنها يوم القيامة تكون أول الأمم فضلا ونجاة وفصلا وفصلا في القضاء. نعم.
وقال زيد بن أسلم: فاختلفوا في يوم الجمعة، فاتخذ اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد، فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليوم الجمعة. واختلفوا في القبلة، فاستقبلت النصارى المشرق واليهود بيت المقدس، فهدى الله أمة محمد للقبلة. واختلفوا في الصلاة، فمنهم من يركع ولا يسجد، ومنهم من يسجد ولا يركع، ومنهم من يصلي وهو يتكلم، ومنهم من يصلي وهو يمشي، فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك. واختلفوا في الصيام، فمنهم من يصوم بعض النهار، ومنهم من يصوم بعض عن بعض الطعام، فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك. واختلفوا في إبراهيم عليه السلام، فقالت اليهود كان يهوديا، وقالت النصارى كان نصرانيا، وجعله الله حنيفا مسلما، فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك. واختلفوا في عيسى عليه السلام، فكذبت به اليهود وقالوا لأمه بهتانا عظيما، وجعلته النصارى إلها وولدا، وجعله الله روحه وكلمته، فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم للحق من ذلك. وقوله
يعني الله جل وعلا جعل عقيدة أهل الإسلام عقيدة وسطية في جانبين، عقيدة وسطية بين الملل، وعقيدة وسطية بين الفرق المنتسبة للإسلام. فنجد أنه بين الأديان والملل جعل الله جل وعلا عقيدة أهل الإسلام عقيدة وسطية. في باب الأنبياء مثلا، بين اليهود الذين قتلوا الأنبياء، وبين النصارى الذين غلوا فيهم فأعطوهم خصائص الربوبية والألوهية. وفي باب المسيح، بين النصارى الذين ادعوا أنه ابن الله، وبين اليهود الذين قالوا ولد بغي. في باب الشرائع، بين اليهود الذين منعوا أن ينسخ الله جل وعلا شيئا من كتبه، وبين النصارى الذين جعلوا التشريع لكبارهم، وهم أيضا أهل العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل الإسلام العقيدة الوسطية، أيضا هي وسطية بين الفرق المنتسبة للإسلام، بين أهل الوعيدية وبين أهل الإرجاء، بين الذين كفروا مرتكب الكبيرة قالوا هو مخلد في النار وهو كافر في الدنيا كما تقول الخوارج، أو منزلة أو في منزلة بين المنزلتين كما تقول المعتزلة، وبين أهل الإرجاء الذين قالوا إنه مؤمن كامل الإيمان وأنه لا يضر مع الإيمان ذنب، وهم وسط بين الرافضة الذين كفروا الصحابة وغلوا في آل البيت، وبين النواصب الذين كفروا آل البيت. فأهل السنة وعقيدة أهل الإسلام يحترمون جميع الصحابة ويقدرونهم ويعرفون لأهل الفضل أو لأهل البيت فضلهم ومكانتهم. وكذلك في باب الصفات، بين أهل التعطيل الذين نفوا عن الله جل وعلا الأسماء والصفات، وبين أهل التمثيل الذين شبهوا الله جل وعلا بخلقه فقالوا نثبت ما أثبته الله لنفسه من غير تعطيل ومن غير تمثيل. وفي باب قدر الله جل وعلا، بين القدرية والجبرية. وفي أبواب كثيرة نجد أن عقيدة أهل الإسلام عقيدة وسطية، بين أهل غلو وبين أهل جفاء، فهي عقيدة وسطية بين أهل الأديان الذين غلوا والذين جفوا، وبين كذلك الفرق المنتسبة للإسلام والتي خالفت هذه العقيدة فغلا بعضهم في بعض جوانبها، وفرط بعضهم وخالف وقابل الغلو بالجفاء. ف فكان من نعمة الله جل وعلا على أهل الإسلام هذا الدين. كذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا عدولا، فدين الله جل وعلا بين الغالي فيه والجافي عنه، بين غلو وجفاء، بين إفراط وتفريط، وسط. نعم.
وقوله بإذنه أي بعلمه بما هداهم له، والله يهدي من يشاء أي من خلقه إلى صراط مستقيم، أي وله الحكم والحجة البالغة. وفي صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يصلي يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي الدعاء المأثور: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ووفقنا لاجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما.
ثم أتبع الله جل وعلا ذلك بقوله: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الصراط المستقيم هو الدين القويم، وهي السنة، وهو القرآن، وهو حبل الله جل وعلا المتين. كل ذلك يفسر به معنى الصراط. نعم.
قال الله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يقول تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة قبل أن تبتلوا وتختبروا وتمتحنوا كما فعل بالذين من قبلكم من الأمم؟ ولهذا قال: ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء، وهي الأمراض والأسقام والآلام والمصائب والنوائب، وزلزلوا خوفا من الأعداء زلزالا شديدا، وامتحنوا امتحانا عظيما، كما جاء في الحديث الصحيح عن خباب بن الأرت قال: قلنا يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فقال: إن من كان قبلكم كان أحدهم يوضع المنشار على مفرق رأسه فيخلص إلى قدميه، لا يصرف ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، لا يصرفه ذلك عن دينه. ثم قال: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى
يتمن الله
والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. وقال
قال الله جل وعلا بعد أن ذكر الله جل وعلا ما فيه أهل الباطل من البغي ومن الاعتداء ومن الإعراض عن دين الله سبحانه وتعالى، بيّن الله جل وعلا أن أهل الإيمان مع تمسكهم بالإيمان هم معرضون للبلاء. قال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما هنا للنفي، وفرق العلماء بين لما ولم، قالوا إن لما للنفي مع توقع وقوع المنفي، بينما لم هي للنفي أيضا لكن دون ترقب وقوع المنفي. فقال الله جل وعلا: ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، أي ممن تمسك بدينه وممن ابتلي في دينه فصبر وفاز. قال: مستهم البأساء والضراء. قال العلماء: البأساء هو الفقر، والضراء هو المرض، وهذا جنس ما يبتلى به العبد، أن يبتلى العبد إما بأمراض في بدنه وإما بفقر وابتلاءات. قال: وزلزلوا، حصل لهم من البلاء الشيء العظيم من أعدائهم، حتى أنهم وصلوا إلى مرحلة من هذا البلاء فقالوا: متى نصر الله؟ قال الله جل وعلا: ألا إن نصر الله قريب. ومن نصر الله سبحانه وتعالى للعبد أن يوفقه للتمسك بهذا الدين، فهذا من أعظم النصر. وإن لم يحصل له في حال من الأحوال التمكين، لكن قد حصل له الهداية، حصل له أمر الاتباع، وحصل له أمر التمسك بالشريعة. هذا لا شك أنه من أعظم النصر الذي يهبه الله جل وعلا للعبد، مع ما يهبه بعد ذلك من التمكين في الأرض ومن نصرته على أعدائه المعرضين عنه. نعم.
وقال الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقد حصل من هذا جانب عظيم للصحابة رضي الله عنهم في يوم الأحزاب، كما قال الله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. الآيات. ولما سأل هرقل أبا سفيان: هل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: فكيف كانت الحرب بينكم؟ قال: سجالا، يدال علينا وندال عليه. قال: كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة.
وقوله ولذلك يعني جاء في الحديث: شد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. وكان بعض السلف إذا لم يبتلى يخشى على إيمانه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. فالواجب على العبد أن لا يتسخط، الواجب عليه أن يصبر. وأعظم من منزلة الصبر منزلة الرضا على أقدار الله جل وعلا، وأعظم من منزلة الرضا أن يشكر الله جل وعلا على البلاء. هذه مرتبة عظيمة، وهذه مرتبة أهل الصدق المخلصين المخلصين، الذين يشكرون الله جل وعلا حتى على ما ابتلاهم به، فيصبرون ويرضون ويشكرون. وأشار الحافظ رحمه الله إلى ما ابتلي به الصحابة رضي الله عنهم من الجوع ومن الابتلاءات ومن القتل ومن الحرب ومن التضييق عليهم، فصبروا حتى نصرهم الله جل وعلا. فجاءنا وصل إلينا هذا الدين بما هيأه الله جل وعلا من أسباب بقائه، وهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في جهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فابتلوا في دينهم وصبروا على البلاء، صبروا على الجوع، وصبروا على القتل، وصبروا على إخراجهم من بيوتهم، وصبروا على أخذ أموالهم، وصبروا على الطعن فيهم وعلى ذمهم والتنقص من دينهم، وصبروا على كل ذلك حتى نصرهم الله جل وعلا، وحفظ الله سبحانه وتعالى بهم الدين، ومكن لهم حتى دان لهم أعداؤهم ورجعوا إليهم وانقادوا لهم. ومن أعرض عذبه الله جل وعلا بسيوفهم قبل عذابه لهم يوم القيامة. فهذا فيه إشارة إلى أن الواجب على الإنسان أن يصبر، وإذا ابتلي سواء في ماله أو في نفسه أو في ولده أن يصبر، وأن يرضى بهذا المقدور الذي قدره الله جل وعلا عليه، وأن لا يتسخط، ويعلم أن هذا القدر الذي قدره الله جل وعلا عليه نعمة من الله يمتحن بها صبره ويمتحن بها رضاه عن ربه. فلا شك أنه كلما ابتلي الإنسان ورضي وصبر بل وشكر الله جل وعلا على هذا البلاء كلما كان هذا البلاء كفارة له حتى يخرج من هذه الدنيا وليس عليه خطيئة. لكن بخلاف الذي تسخط، هل تسخطه على ما أصابه من بلاء هل رفع عنه البلاء؟ إذن ابتلي بأمرين شديدين عظيمين، أولا ما أصابه من البلاء الذي بقي معه، ثم تسخطه على أقدار الله جل وعلا، وهذا والله أعظم من البلاء، أن لا يرضى العبد أو أن يتسخط على أقدار الله ولا يصبر، فلا شك أن هذا أعظم من البلاء نفسه. نعم.
وقوله مثل الذين خلوا من قبلكم أي سنتهم، كما قال تعالى فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. وقوله وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله أي يستفتحون على أعدائهم ويدعون بقرب الفرج والمخرج عند ضيق الحال والشدة. قال الله تعالى ألا إن نصر الله قريب، كما قال فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، وكما تكون الشدة ينزل من النصر مثلها، ولهذا قال ألا إن نصر الله قريب.
هذه الآية حقيقة فيها الفوائد الكثيرة، من ذلك عناية الله جل وعلا بهذه الأمة حيث يسليها بحال من سبق ويذكرها بأحوالهم في صبرهم بسبب ما تعرضوا له من البلاء في الدين، وكذلك أن الابتلاء لتمييز الصادق من الكاذب، وهو امتحان لمن يدعي محبة الله جل وعلا ونصرة دينه، فليس كل من ادعى ذلك صادق في قوله، وإنما يعرف ذلك بالبلاء. وكذلك فيه أن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني ولا بمجرد الألفاظ، بل لا بد مع الإيمان من العمل، ومن العمل الصبر. وكذلك فيه حكمة الله جل وعلا فيما يوقع على العباد من البلاء أو ما يقدر عليهم من الأقدار التي لا يحبونها، فالله جل وعلا يقدر الأقدار هذه لحكمة عظيمة، فينظر في عباده من يصبر ومن يسخط، فذلك لا شك من عظيم تقدير الله جل وعلا للعباد ومن عظيم حكمته سبحانه وتعالى.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.